باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا صفحه 24 سفر الخروج بدايه من الايه رقم 9. الايات السابقه كان فيها ربنا دعا موسى ومعاه 70 من شيوخ اسرائيل ومعاهم هارون ونداب وابيه. نداب وابيه دول ولاد هارون. دعاهم ان هم يطلعوا مع موسى فوق الجبل ويسجدوا من بعيد ويتقدم موسى وحده عشان ياخد الشريعة من الله. فموسى قال الكلام ده للناس فقالوا كل الشعب كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل. وفعلا موسى بنى مذبح في اسفل الجبل واتناشر عمود، وقلنا ان المذبح ده رمز الى ان الحياة الروحية بتاعتنا تتبني على ذبيحة المسيح. والاتناشر عمود بيمثلوا اسباط اسرائيل الاثنى عشر، يبقى في شركة بين الله والشعب. لان لو بنى المذبح بس يبقى ده عمل الهي، لو بنى عواميد بس يبقى عمل انساني. فبنى المذبح والعواميد، مذبح دم المسيح والعواميد تمثل الشعب. وبعدين ارسل فتيان بني اسرائيل عملوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامه للرب من الصراع. وقلنا ليه استخدم الفتيان، لان ما كانش لغايه دلوقتي لسه في سبط متخصص في الكهنوت اللي هو سبط لاوي فيما بعد، فكان الفتيان هم اللي بيقدموا الذبائح. دي تفكرنا بالايه اللي بتقول اذكر خالقك في ايام شبابك. موسى اخذ الدم حط نصه في الطصوص اللي هي جمع طشت يعني، والنصف الثاني رش على المسبح، واخذ الجزء النص الاولاني رش على الشعب علشان يتطهروا بالدم، اشاره الى دم المسيح اللي بيطهرنا كلنا. من اول ايه 9 بقى، ثم صعد موسى وهارون ونداب وابيه و70 من شيوخ اسرائيل. في الآية الأولى ربنا بيقول لموسى اصعد أنت وفلان 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 والسبعين. هنا بقى تنفيذ الأمر بتاع ربنا إن طلعوا فوق الجبل. موسى وهارون، موسى يمثل الكتاب المقدس وهارون يمثل الكهنوت. لاحظوا إن في دايما تلازم بين الاثنين، موسى هو الناموس وهارون هو الكهنوت. نداب وأبيه أولاد هارون اللي هيبقوا كهنة معاه، وزي ما درسنا الأسبوع اللي فات إن نداب وأبيه دول فيما بعد ربنا غضب عليهم وأماتهم، ماتوا لأنهم قدموا نار غريبة. دول رمز لأي خادم يخدم ربنا وبعدين يقدم عمل غريب ربنا مش مبسوط منه. العمل الغريب ممكن يكون بدعة أو ارتقى أو تعليم غلط او قيادة غلط او اي تصرف مش كويس، ربنا يزعل. واذا كان ربنا بيزعل من الشعب ايرات، هيزعل من خدامه 24 ايرات. عشان كده احنا الاكليروس والخدام الواحد لازم يكون سريع التوبة والعودة الى الله والاعتذار لئلا يمس الغضب. موسى وهارون دايما انا بعيد الحتة دي علشان تبقى متعمقة في داخلنا، يمثلوا انا في حياتي الروحية لازم امسك بالجانبين، العمل الكهنوتي بتاع هارون والكتاب المقدس بتاع موسى. دايما بنلاحظ في شعبنا بعض الناس يتعلقوا باحد الامرين، تلاقي في ناس يتمسكوا جدا بالكتاب المقدس يحبوا الاجتماعات لكن ملوش في القداس، وناس تانيين ليهم في القداس ملهمش في الاجتماعات، يقولوا ما بحبش اسمع وعظات انا بروح اصلي القداس وراه. الاثنين يكملوا بعض، سواء كان الكتاب المقدس لا يكمل إلا بالأسرار والصلاة والعبادة والعمل الكهنوتي، والعمل الكهنوتي والعبادة والأسرار ما يكملوش بدون كتاب مقدس. وإذا الواحد اكتفى بجانب من الاثنين حياته الروحية تتعوج، تلاقي بتاع الأسرار والكهنوت والعمل العبادي يتحول إلى الفريسية مع الوقت، لأن ما عندوش كلمة ربنا اللي بتهذبه، فتلاقيه بقى حريف في الممارسة الطقسية، شاطر جدا في الألحان، عارف طقس الكنيسة، يتخانق عشان حاجة ما تقلتش أو حاجة تقلت غلط أو هزة في اللحن وقعت، لأن الكتاب المقدس لم يهذب نفسيته، فبقى فريسي وناموسي وحريف يعني. وربنا يغيب عن حياته، مجرد بقى طقوس وعبادات مفيش ربنا. طيب واللي بيقرأ كتاب مقدس بدون عبادة عامل زي ما يكون طالب بيذاكر في الاخر ما يدخلش الامتحان، يعني فاقد الهدف. هو ربنا جاب لنا كتاب مقدس ليه؟ عشان نعرفه فنتكلم معاه. فاذا انا قريت كتابه ودرسته وبقيت فيلسوف فيه ودارس اسفاره بالتدقيق وعندي معلومات، ولكن ما فيش عشرة مع المسيح من خلال الكنيسة الجميلة دي، يبقى انا ما عملتش حاجة. هيجي في اليوم الاخير ربنا يقول لي فين هارون في حياتك؟ اقول له انا اكتفيت بموسى، يقول لي لا لازم هارون، لان عن طريق موسى ناخد المعرفة وعن طريق هارون ناخد الغفران. واخدين بالكم من دي؟ اجتماع الوعظ بناخد فيه معرفة، لكن في القداس بناخد الغفران. لازم يكون لأب كاهن اخد منه الحل واسترشد بيه ويناولني ويتمم بقية الأسرار بدءا من المعمودية والميرون إلى آخر. فصعد موسى وهارون، نفتكر دي. المزمور نفسه بيقول موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب والرب كان يستجيب لهم، بعمود الغمام كان يكلمهم. لازم الاثنين مع بعض. طبعا في شخص ربنا يسوع المسيح اجتمعت الوظيفتان، فالمسيح هو كلمة الله، مش مجرد زي موسى نبي بيجيب لنا كلمة الله، ده هو كلمة الله. والمسيح هو رئيس الكهنة الأعظم اللي هو أعظم من هارون، فالوظيفتين اجتمعوا في شخص واحد اللي هو المسيح. ولذلك في العهد القديم كان عادة النبي غير الكاهن، النبي اللي بينبه الناس لخطاياهم ويتنبأ ويجيب لهم مشورة الله من جهة أنفسهم، والكاهن اللي في الهيكل بيقدم ذبائح. كان ده غير ده، وأحيانا كتير كان يبقى فيه صراع بين النبوة والكهنوت، لأن الأنبياء عارفين كلمة الله فبيشهدوا ضد الأخطاء اللي بيقع فيها الكهنة، زي مثلا أيام عالي لما كانوا ولاده غلطانين، حتى صموئيل النبي ولاده غلطوا. فممكن جدا يبقى النبي دوره أن ينبه حتى الكاهن لأخطاء، حتى في سفر ملاخي يقول ويل لكم أيها الكهنة المحتقرون اسمي، وبعدين يقول بعدين تقولوا أنتم بماذا احتقرناك، فيقعد يقول أنتم بتقدموا ذبائح أنا مش راضي عنها لأنها بغش مش مظبوط. لما جه السيد المسيح بقى في شخصه ويجتمع الوظيفتان، تم أعظم صلح بين عمل الكهنوت وعمل النبوة. عشان كده هتلاقوا الكاهن المسيحي بيعمل حاجتين، يشرح كتاب مقدس ويصلي القداس. ما ينفعش يكتفي بجانب واحد، وإلا يبقى رجعنا ورا للعهد اليهود. إذا وجدت كاهن الشيء الرئيسي عنده هو الوعظ والقداس دي حاجة هامشية، يبقى دي مش مظبوط. وإذا لقيته كاهن بيصليش غير قداسات لكن ما يوعظ، برضه مش مظبوط. لازم إحنا نبقى صورة للمسيح اللي بيجمع في شخصه الوظيفتان. وهناك آية جميلة في المزمور، وموجودة نفس الآية في رسالة العبرانيين، تقول أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبح. الاثنين، أخبر باسمك إخوتي، ده فعل النبوة، الوعظ والتعليم وتبليغ مشورة الله للناس. أخبر باسمك إخوتي. الجزء الثاني، في وسط الكنيسة أسبحك، ده العمل الكهنوت والعباد. لكن ما ينفعش أخبر باسمك إخوتي وبطل تسبيح، أو أسبح وبطل إن أنا أخبر باسمك إخوتي. إلى عهد قريب كان أحيانا بيحصل في كنيستنا القبطية هذا الخطأ، تلاقي في مجموعة من الشباب شمامسة ومجموعة غيرهم خالص قدام مدارس أحد. الشمامسة دول بيمثلوا العمل العبادي والكهنوتي، والتانيين يمثلوا العمل النبوي والتعليم، وكان يبقى في صراع بين الاثنين. بتوع تربية كنسية شطار قوي في الروحانية لكن خيابة قوي في الكنيسة، والتانيين شطار قوي في الكنيسة وما عرفوش حاجة في الروحانية، كان يبقى بينهم صراع. لكن نشكر الله من بداية عهد البابا شنو ده بقى يبقى فيه، لأن بابا الكنيسة نفسه هو أسقف التربية الكنسية، فبقى فيه نوع من الدمج، وبقى الشمامسة هم الخدام والخدام هم الشمامسة، وبقى فيه وعي حلو. لا ما تلاقيش شاب في كنيستنا ما عرفش تسبيحة ولا ألحان، فبقى الحاجتين يمشوا مع بعض. أرجو أن أنتوا كمان في حياتكم الخاصة وفي خدمتكم يكون عندكم الحاجتين مجتمعين، موسى وهارون. أما حكاية نداب وأبيه فده تنبيه أن الإنسان حتى عندما يختار من الله نفسه، ده مش ضمان أن يدخل السماء. الله اختار يهوذا يكون أحد التلاميذ الاثنى عشر، مع ذلك ضاع، واختار كثيرين من الناس يكونوا قادة لكنهم ضيعوا نفسهم بالخطايا وبالانحرافات. فنداب وأبيه كانوا من ضمن الخاصة اللي اختارها الله عشان يطلعوا على الجبل مع موسى وهارون والسبعين شيخ، يعني دول غير السبعين شيخ، ربنا اختارهم كده على وجه الخصوص. مفروض هذا الاختيار معناه ربنا راضي عليهم، فرحان بيهم بخدمتهم، لكن هذا الرضا لم يدوم. فدي تنبهنا ان احنا ما فيش حاجة اسمها ضمان الملكوت، ولا في حاجة اسمها ان الواحد طالما ربنا اختاره مرة يبقى مختار الى الابد. معلمنا بولس يقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. السيد المسيح يقول الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. اما السبعين شيخ فهم مندوبين عن الشعب، وكلمة شيخ معناها مش بس راجل كبير في السن، لكن ممكن يكون كبير في المقام وكبير في العقل والحكمة. كلمة شيخ في الكتاب المقدس اللي هي في اليوناني بريزبيتيروس، بريزبيتيروس بنترجمها قس، الشيوخ هم القصوص أو هم الكهن. ودلوقتي في بعض الدول تلاقي مجلس الشعب هناك أو مجلس الشورى اسمه مجلس الشيوخ، ويسموا العضو في المجلس ده سيناتور. سيناتور معناها كبير في السن، سينيور يعني كبير. مش شرط يكون كبير في السن، واحد ممكن يكون عنده 40 سنة وينتخب عضو في مجلس الشيوخ، لكن معناها ان هو انسان حكيم حكمة الشيوخ. بريزبيتيروس في اليوناني جاية منها كلمة بريزية، كلكم بتقولوا هي تن بريزية، انتية سقوط وكوس ورمارية، بريزية يعني شفاعة. فبريزبيتيروس معناها شفيع، معناها واحد من الشعب هننتخبه يكون مندوب لينا قدام الحكومة، يشفع فينا أمام الحكومة، يقول لهم الحقوا في شارع مش متسفلت، في مدرسة هتقع، في منطقة دي محتاجة مستشفى. فهو الشفيع، وفي نفس الوقت يبقى هو المندوب اللي بيجيب لنا الاستجابة. كلمة بريزبيتيروس اللي بيترجموها الشيوخ لازم لما افهم معناها حتى اللغوي بيعرفني ايه وظيفة الكاهن، انه مندوب عن الشعب امام الله ومندوب عن الله امام الشعب. يعني لو جالنا عضو مجلس الشعب دلوقتي نقول له مش انتوا الحكومة ما تحلوا لنا مشاكلنا، هو مش هو الحكومة بس هو في عينينا تبع الحكومة، لكن لما بيروح قدام الحكومة بيبقى في عينيهم هو الشعب، مندوب الشعب. فالسبعين شيخ دول معناها مناديب الشعب أمام الله، طالعين يشفعوا أمام الله عن الشعب وياخدوا البركة من الله ينزلوها للشعب. وزي ما قلت ان هما مش شرط يكونوا كبار في السن، لكن شرط يكونوا حكماء. عشان كده اذا اردت ان تتمتع بتجلي الله في حياتك يجب ان تكون شيخا، بمعنى انسان حكيم تاخذ حكمة الشيوخ. صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل. عملوا ايه بقى؟ يقول لك رأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. حكاية رأوا إله إسرائيل دي بقى كلام عايز شرح، خصوصا ان احنا عندنا آيات بتقول ربنا ما يتشافش. يعني مثلا في انجيل يوحنا الآية تقول الله لم يره احد قط خالص، وفي رسالة معلمنا بولس الى تلميذه تيموثاوس الاولى اصحاح 6 يقول الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه. وفي رسالة يوحنا الاولى اصحاح 4 يقول الله لم ينظره احد قط، يعني متكررة. ولما موسى طلب منه يشوفه قال له لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش. طب ازاي محدش يقدر يشوف ربنا والناس دول قالوا ان هم رأوا اله اسرائيل؟ نقدر نفسرها بعدة طرق. نمرة واحد، الكلمة اللي بتقول الله لم يره احد قط يقصد بيها الاب، لكن الابن ممكن يرى. ليه الابن ممكن يرى والاب لا؟ اقول لكم العلاقة بين الاب والابن تشبه الى حد كبير، طبعا ما فيش زيها خالص، لكن هي تشبه زي العقل والافكار المولودة من العقل. العقل لا يرى، حتى الدكاترة لو في تشريح شرح الجسم يشوف كل حاجة الا العقل والروح. هيشوف الروح فين؟ ما فيش روح، ما تشافش. موجودة فين في الجسم؟ محدش يعرف. الجسم يعني مليان بالروح. طب والعقل؟ ممكن نقول العقل موجود في المخ لكنه ما يتشافش. اقول لكم بدليل ايه؟ بدليل ان الحيوانات عندها مخ لكن ما عندهاش عقل. وممكن لو فتحنا جمجمة اي حيوان، حتى مثلا الجاموسة والبقرة اللي بناكل لحمهم، في الجزار بيبيع مخ. المخ دوت في شكله التشريحي شكل مخ الإنسان، نفس المادة ونفس التركيبة وأعصاب وكل حاجة، لكن لا الجاموسة ولا البقرة ولا الحمار ولا الجمل ولا القرد يفكر. الإنسان بس عنده مخ وعنده عقل، فالعقل موجود جوه المخ جايز مراكز التفكير، لكن العقل لا يرى، هو القدرة على التفكير. العقل ده طول النهار تتولد منه أفكار ما بيبطلش. يعني الواحد لو ساكت بيفكر، لو بيتكلم بيفكر، لو نايم بيفكر، لو بيشتغل بيفكر. فطول الوقت العقل ما بيبطلش، زي القلب ما بيبطلش ينبض، العقل ما بيبطلش يطلع منه أفكار زي النور اللي طالع من النار. أنا أقدر أشوف الفكر لكن ما اقدرش اشوف العقل. برضه الفكر ما يتشافش غير لما اتكلم. يعني واحد فيكم قاعد سرحان يا ترى بيفكر في ايه؟ ما نعرفش. امتى نعرف؟ لما يتكلم. يتكلم دي معناها ايه؟ معناها الفكره اللي في دماغه تجسدت. اما يتكلم او يرسم او يكتب او يشاور اي حاجه بتترجم الفكره اللي في دماغه اللي احنا مش شايفينها. فالفكر نفسه لا يرى الا اذا تجسد، لكن العقل نفسه لا يتجسد ولا يتشاف، صح؟ اللي هو الينبوع اللي طالع منه الافكار. طيب انا عايز اعرف الراجل ده عاقل ولا مش عاقل؟ مين هيعرفني؟ الافكار، الفكر اللي طالع من دماغه. في واحد يفكر افكار تافهه وهيفه، وفي واحد يفكر افكار حكيمه وعاقله. من الفكر اتعرف على العقل، ودي الكلمه اللي قالها السيد المسيح: من راني فقد راى الاب. قالوا له ورينا الاب، ارنا الاب وكفانا. قال لهم: انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. من راني فقد راى الاب. انا هو الفكر المولود من العقل، لما تجسدت شفتوني، لكن العقل لا يرى. كفايه انك تشوف الفكر تستدل بيها على العقل، لكن ما تحاولش تدور على العقل وتشوفه لانه ما بتشافش. فالسيد المسيح هو الابن المولود من الاب قبل كل الظهور. لا الاب يرى ولا الابن يرى، لكن الابن قابل انه يتجسد ونشوفه. عشان كده قبل ما يتولد من العذراء مريم ظهر كثيرا في العهد القديم، ودي من ضمن الظهورات. يبقى تقدر تقول اله اسرائيل اللي بيتكلم عنه هنا اللي شافوه هو الابن. فلما يجي الايه تقول لك الله لم يره احد قط، تقول ايوه مظبوط، ده الاب. اما الذي رؤي في العهد القديم، هنشوف دلوقتي كذا موقف الله ظهر فيه، كلها ظهورات الابن. ده تفسير. في تفسير تاني، لما نقول الله لم يره احد قط، نقول ده بيتكلم عن اللاهوت، وفعلا اللاهوت لا يرى، حتى لاهوت المسيح ما حدش شاف. نقدر نستنتج لاهوت المسيح لما اشوفه بيعمل اعمال طليق باللاهوت. ودي قالها السيد المسيح لليهود: ان لم تؤمنوا بي فعلى الاقل امنوا بالاعمال. تعرفين زي ايه؟ تيار الكهرباء اللي ماشي في السلك لا يرى. لو انا عندي سلك عريان سلكتين، وقلت لك واحده فيهم فيها كهرباء والتانيه ما فيهاش كهرباء، بمجرد النظر هتعرف فين اللي فيها كهرباء؟ وما نعرف ازاي؟ طبعا الواحد لو مسك سلكه هيكهرب، لكن لو جبت مفك تيست وحطيته على واحد نور دوت فيه كهرباء، التاني منورش ما فيهوش كهرباء. فالسلكتين زي بعض بالظبط. تيار الكهرباء لا يرى بالعين، لكن يدرك بالفعل. ان انا وصلت السلك دوت فخلى المروحه تشتغل، وخلى اللمبه تنور، خلى التكييف يشتغل، خلى المكنسه الكهربائيه تشتغل. يبقى من اعماله بين ان فيه كهرباء، لكن الكهرباء في حد ذاتها ما تتشافش. العلماء بتوع الكهرباء يقول لك ده عباره عن تيار ماشي من الالكترونات ماشيه ورا بعضيها على طول. طب تتشاف ازاي؟ ما تتشافش. فالسيد المسيح من جهه لاهوته لا يرى، ولكنه يرى من خلال اعماله. ودي قالها معلمنا بولس في رسالة روميا، لما قال إن الله منذ البدء مدرك، الناس تدركه في أعماله، قدرته السرمدية ولاهوته يتعرفوا من أعماله، لكن ما يتشافش. فيبقى ممكن جدا نفهم الآية بمستويين: اللي بيتشاف هو الله المتجسد الإب، واللي ما يتشافش هو الله الاب واللاهوت. اللاهوت سواء كان الابن او الاب او الروح القدس لا يرى. قال له: لا تقدر ان ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وده السبب في أن منوح أبو شمشون لما ظهر له المسيح بشكل ملاك رجع جري لامراته وقال لها إيه؟ نموت موتا لأننا قد رأينا الله. توقع على طول أنه ترى ما شاف ربنا يبقى هيدبل ويموت. قال لها يظهر عليه بعد يومين هموت. ليه؟ قال لها شفت ربنا. زي ما يكون واحد دخل في كابينة فيها ضغط عالي كهرباء وكان كاد ان الكهرباء تشفطه لولا انه جري لورا، بس حاسس بهزال وضعف، فيرجع لمراته يقول لها الحقيني انا هموت. ليه؟ اتكهربت. طب الحمد لله انت ما موتش. يعني لها لا بقيت ضعيف، غالبا قلبي حصل له حاجة. وده بيحصل انه ممكن نتيجة الشوك بتاعت الكهرباء راح ما ماتش في ساعتها، لكن حصل حاجة في المخ، حاجة في القلب، فيبتدي يبقى ضعيف ضعيف لغاية ما يموت، ما كانش يسافوه. فمنوح حس بكده، قال لها انا شفت ربنا غالبا هموت. طبعا مراته كانت انسانة عاقلة قالت له لا، لو كان ربنا ناوي يموتنا ما كانش ظهر لينا وما كانش قال لنا الخبر الطيب بتاع ان هيجيبوا شمشون يولدوا يعني يخلفوا. هناك ظهورات لله في العهد القديم، يعني مثلا هاجر زوجة ابراهيم وجريته شافت ربنا فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايل رؤى. كلمة ايل رؤى يعني الله يرى، لانها قالت اها هنا ايضا رأيت بعد رؤية، لقد رأت الله. يعقوب ابو الاباء شاف ربنا وسمى المكان فنيئيل، يقول قائلا لأن نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفس. كلمة نجيت نفس يعني شفت ربنا ومع ذلك ما متش، فسمى المكان فنيئيل. الله لما ظهر لموسى في العليقة المشتعلة قال له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. كله عنده فكرة أن اللي يشوف ربنا يتعب يموت. وأشعياء رأى الله في رؤية بيقول رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل، فقلت ويل لي إني هلكت. ليه؟ قال لأني شفت ربنا، لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. يا بخت الإنسان اللي يشوف ربنا يحس على طول انه وحش ويطلب التوبة. من ضمن انواع الصلاة اللي يعلمها لنا الاباء ان الواحد يحط قدامه صورة المسيح ويقعد قدامها 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ما يتكلمش خالص. ايه رأيكم في الصلاة الصامتة دي؟ عينيا في عينين المسيح، ومع الوقت تلاقي نفسك مكسوف تحط عينك في عينه فبتنزل عينك شوية ترفعها له تاني. صلاة صامتة تملأ الإنسان بالهدوء والسلام والوداعة والاتضاع والتوبة والإحساس بحضور الله، وسهلة جدا. برضو حزقيال رأى الله، يقول على شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق. ودانيال في سفر دانيال الملك نبوخذ نصر رأى المسيح في أتون النار بيتمشى مع 3 فتية، وقال منظر الرابع شبيه بابن الآلهة. وهناك ظهورات كثيرة في العهد القديم، يعني الوقت ما يتسعش ان احنا نقعد نحصرها كلها، لكن كل هذه الظهورات كانت للابن وكلها كانت تمهيد للتجسس، عشان لما يجي الابن في ملء الزمان يتولد من امرأة ويبقى راجل ماشي في الارض محدش يقول مش ممكن يكون هو الله. نقول له مش ممكن، ليه؟ مش هو ظاهر في العهد القديم؟ يقول اه خلاص اللي يظهر يقدر يتجسس. فكان كلها تمهيد للتجسد. يبقى الشيوخ السبعين معهم موسى وهارون ونداب وأبيه رأوا إله إسرائيل. الحاجة الوحيدة اللي وصفوها من الرؤية يقول لك تحت رجليه شبه عقيق، شبه صنع من العقيق الأزرق الشفاف، وكذات السماء في النقاوة، يعني زي السماء بالضبط في النقاوة. الشيء الوحيد اللي وصفوه تحت رجليه، معناها ما كانش ليهم جرأة يرفعوا عينيهم يشوفوا وجه السيد، كل اللي قدروا يشوفوه تحت رجليه، خصوصا ربنا قال لهم انهم يسجدوا من بعيد، يعني كانهم هم ساجدين رفعوا عينيهم فيدوبك جابوا تحت رجليه. طب لما شافوا تحت رجليه بالمنظر ده، ايش حال بقى بقيه المنظر، شكله ايه؟ شيء لا يوصف. ولانه لا يوصف كانوا بيوصفوه بتشبيهات، يقول لك شبه صنع من العقيق، شبه. طب ليه ما تقولش هو ايه بالظبط؟ يقول لك ما انا ما اعرفش، يمكن دي قلتها لكم قبل كده، عامله زي ما يكون في قروي ساذج. زمان بقى لان دلوقتي النت والدش خلى الناس تشوف كل حاجه يعني، لكن تخيل زمان قبل الاتصال السريع دوت، واحد عايش في قريه ما بيخرجش منها، من الغيط للبيت، والكنيسه اكتر حاجه بيروحها لكن ما بيشوفش حاجه. جايز الطريق السريع بالنسبه له اللي هو 3-4 متر كده جنب القناية اللي فيه العربيات رايحة جاية، هو ده يعني قمة التحضر بالنسبة له. وفجأة أخدوه بطيارة ودوه أمريكا، فرج على الدنيا ورجع. فبيقولوا له وصف لنا أنت شفت إيه، هيوصف إيه؟ عمره ما شاف أرض بتلمع، الأرض بالنسبة له هي الطين، فهيقول أنا ما كنتش ماشي على الأرض. أمال إيه، ما فيش أرض هناك؟ يقول لك لا ما فيش أرض، الأرض بالنسبة له هي الطين بتاع المزارع، حتى بيتهم الأرضية جايز طين مدقوق، لكن لا في بلاط ولا في سيراميك ولا في إشاني ولا في بورسلين ولا في أي حاجة من الأسامي الغريبة دي. هيقول بورسلين إزاي؟ يعرفها إزاي؟ مين افرض حد قالها قدامه، هيرجع بلده فاكر كلمة بورسلين؟ هو شايف أرض بتلمع كده، يقول لك زي المية، بس ما هياش مية لان انا وقفت عليها ما غرقتش. وبعدين زي المراية شفت فيها وشي. طب اسمها ايه؟ يقول لك زي المراية. طب هي مراية؟ يقول لك لا مش ازاز، مش مراية. امال هي ايه؟ مش عارف. تخيل بقى لما بيوصف كل الحياة اللي هناك هيوصفها ازاي؟ ما عندوش مفردات في اللغة بتاعته توصف اللي شاف. هو كل اللي عنده، يعني تخيل واحد ما شافش الترماي وشاف ترماي ماشي، هيقول عليه ايه؟ هيقول لك ده اتوبيس بس ماشي على حديد مش على كاوتش، ومن فوق فيه عصاية كده وفي سلك فوق، مش عارف دي شبكة في ايه، انا مش فاهم لها. يقول لك زي القطر لكن مش قطر، هو ما عندوش المفردات اللي تسعفه. عشان كده كل اللي طلعوا السماء ونزلوا ما عرفش يوصف، قالوا شبه كذا، يعني حسقيال قال شبه، ودانيال قال، ويوحنا في سفر الرؤية، وآدي في سفر الخروج يقول لك احنا شفنا حاجة زي ما تكون عقيق أزرق شفاف. طب يبقى عقيق أزرق وشفاف ازاي؟ أزرق وشفاف وزي عقيق؟ يقول لك شبه، يعني ما تاخدش على كلامي قوي. امال هو ايه؟ قال لك حاجة ما تتشافش، حاجة ما شفناهاش قبل كده. معلمنا بولس بقى وفر السكة وقال ايه؟ ما لم تره عين. ايه بقى المجد اللي في السماء وايه المنظر؟ شيء ما يتوصفش. نفس حكاية العقيق دي قالها حزقيال اصحاح 1:36، قال فوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الازرق. وعلى شبه العرش، حتى العرش كان ايه؟ شبه عرش. اصل هو عرش ايه؟ هو الكرسي ده؟ الله يجلس على كرسي زي كده؟ ايه العرش؟ ذهب؟ ايه الذهب بالنسبه لربنا؟ السماء ما فيهاش ماده، امال من ايه؟ يقول لك هو شبه عرش. سفر الرؤيا يقول اللي يغلب يجلس معي في عرش. طب قد ايه العرش ده؟ عشان كل الغالبين هيجلسوا معاك جوه عرش. وهو ربنا شكله ايه؟ تخين قوي ولا كبير ولا ايه؟ يعني حاجه ما تتوصفش. فعشان كده حزقيال بيقول انا شفت فوق الشاروبيم على رؤوسها شبه عرش، والعرش نفسه كمنظر حجر العقيق الأزرق. طبعا العقيق دوت من ضمن الأحجار الكريمة الغالية جدا النادرة جدا، والأحجار الكريمة اللي موجودة على الأرض أحجامها صغيرة جدا، لا يوجد حجر قد الباب ولا قد العرش، فدي حاجة ما تتوصفش. وعلى شبه العرش شبه منظر إنسان عليه من فوق اللي هو الله. وفي إصحاح 10 برضو من حزقيال يقول: ثم نظرت وإذا على المقبب الذي على رأس الكاروبيم شيء كحجر العقيق الأزرق كمنظر شبه عرش مرة تاني. وفي سفر الرؤيا يقول: وكان جالس في المنظر شبه حجر يشبه العقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. كل حاجة كلمة ايه شبه دي. لكن عايز افرحكم بآية جميلة تقول: طوبى لأنقياء القلب. ليه؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بالرغم من المناظر اللي ما تتوصفش، لكن الإنسان نقي القلب يعين الله. مين نقي القلب؟ هو الإنسان اللي ما يخزنش جواه زعل ولا غضب ولا مرارة، وبسرعة يروق وبسرعة الدنيا تبقى جميلة في نظره. إنسان نقي زي كوباية مية صافية ونقية، فتلاقي الرؤية من وراها واضحة. عشان كده قالوا: كذات السماء في النقاوة. إيه النقاوة بتاعت السماء دي؟ حد يقدر يوصفها؟ أهي زي نقاوة العذراء مريم. أي حد فينا مهما كان نقي، نقي إيه؟ ده في مرة في راهب بيقول أبدا اعترافه: يا أبي صلي لي عشان ربنا يحفظ بتوليتي. قال له: كيف تتكلم عن البتولية؟ البتولية دي بتاعت العذراء بس، يعني مهما كنا إحنا ولا حاجة. عشان راح يبقى بتول قدام الله، يبقى زي نقاوة العذراء كالشفافية بتاعت العذراء. نروح فين إحنا فيها؟ النقاوة دي عاملة زي الثياب التي تجلى بها المسيح على جبل، صارت ثيابه بيضاء كالنور. الواحد مشتاق يشوف هذه النقاوة ويعيش فيها. لو تنقينا على الأرض تنفتح عيوننا على السماء ونشوف. رأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنع من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. وربنا ما اتكلمش، إنه ظهور صامت، مجرد بس يشوفوا قبس من المجد الإلهي عشان ينزلوا يقولوا للشعب إن إلهنا عظيم وجميل وموجود في السماء، عشان ما بعد كده ما يسجدوش لتمثال ولا العجل ولا لأي حاجة. وبعدين يقول: بالرغم إن هم شافوه لكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. يعني بالرغم إن إحنا شفناه لكن ما حصل لناش حاجة. على طول التوقع ان اللي يشوف ربنا يتلسع من النار كهرباء. قال: بالرغم ان احنا شفناه لكنه لم يمد يده الينا، يعني معناها ما اذناش. وطبعا مش عجيب عليهم يقولوا الكلام ده، لان لسه في صحاح 19 كان ربنا قايل لموسى: انحدر حذر الشعب لألا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. قال له: اوعى حد يرفع عينه ويبص عليا والا هيموت. فلذلك هم كمان كانوا خايفين وبصوا يدوبك تحت رجليه. في سفر التثنيه موسى بيقول للشعب: هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت انت وعاش؟ حد سمع الصوت ده وعاش؟ انتوا ربنا اداكوا نعمه تسمعوه وتعيشوا. تخيلوا بقى موسى عمال يقول: احنا سمعنا صوت ربنا وشفنا تحت رجليه وما حصلناش حاجة. نقول له: تعالى شوف الأمل اللي احنا فيها، احنا مش بنبص عليه، ده احنا بنكله بنتحد بيه. ما هذه الجسارة التي أعطيت لنا نحن المسيحيين؟ انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. ويقول معلمنا يوحنا في رسالته: يا أحبائي الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. لسه في حاجة تانية مستنيانا، ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. إيه ده؟ إيه المجد اللي مستنين؟ أقول له: يا أبي موسى، أنت كنت بتشوف ربنا نار على الجبل، أنا بشوفه على المسبح في صورة خبز وخمر. أنت كنت بتتكلم معاه فما لأذن ونحن نتحد به. كل الشعب، الكاهن المسيحي من حقه يمسك في إيده جسد الرب. ايه الكرامة اللي بيديها لنا ربنا ده؟ هو بيفتخر يقول: هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت انت وعاش؟ نقول له: لا، احنا مش بس سمعنا، احنا اكلناه اتحدنا بيه وعشت. لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، لأن بالرغم أن إلهنا نار أكلة، لكن هو اللي عزمهم، قال لهم تعالوا اطلعوا عندي على الجبل، فهو كان راضي عليهم وفرحان بحضورهم أمامه. ويكمل يقول فرأوا الله وأكلوا وشربوا. إيه بقى أكلوا وشربوا دي؟ في ناس فسروها على أن معناها عاشوا، يعني رأوا الله وكملوا عيشتهم بدليل كانوا بيأكلوا ويشربوا بعد كده. يعني كلمة أكلوا وشربوا كناية عن الحياة، استمرار الحياة، اللي هي نفس الجزء الأولاني لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. لكن كمان أكلوا وشربوا معناها قاعدين ربنا قدامهم، قاعدين بيأكلوا قدامه، بيأكلوا من الذبائح التي تقدمت من شوي. ودي معناها ان احنا الذبيحة اللي هتتذبح على الصليب هناكل منها في حضور الله. ودي اشارة جميلة جدا للإفخارست، انهم امام الله اكلوا وشربوا. والمزمور، مزمور الراعي، بيقول ترتب مائدة تجاه مضايقية، انت هترتب لي مائدة اكل عليها. وهناك وعد قاله المسيح للتلاميذ الاثناشر، انتم الذين صبرتم معي في تجاربي، هيقعدهم على كراس وقال لهم لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوت. ملكوته هو الكنيس، والمائدة هي المذبح، والأكل والشرب هو جسد الرب ودمه، والأكل في حضرة الله هو القداس. عشان كده رأوا الله وأكلوا وشربوا. السيد المسيح لما جاء على الأرض كان من ضمن خطته في التعامل مع البشر ان ياكل معاه، والاكل ده برهان العشرة. مش احنا دايما نقول يا جماعة احنا عيش وملح؟ مش انتم ملاحظين عندنا حتى في مصر وفي المنطقة الشرقية احسن حاجة بتكرم بيها ضيفك انك تأكله؟ الناس الكبار والستات بالذات، يعني لو عملوا اي حاجة لسه ما اكلوش يبقى ما اكرموناش. فعلامة العشرة وعلامة الخلطة وعلامة المودة ان احنا ناكل مع بعض. فالله اعطانا ان ناكل على مائدته. والانسان يقول لك دخان العشر والملح، معناها اكلت معاك وعين خنتك. ودي الآية اللي بتقول ايه، الذي اكل معي على مائدتي رفع علي عقبه يهوذا. لما المسيح الجموع التفت حواليه قال للتلاميذ أعطوهم أنتم ليأكلوا، عشان يأكلوا في حضوري وأبارك الأكل. لكن بقى قمة العطاء لما قالنا ناكل جسد ونشرب دمه، قال والخبز الذي أعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم. وقال لنا إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. لقد أكلوا وشربوا أمام الله كنبوة وتمهيد عن الإفخارستية اللي هي سر التناول، ناكل ونشرب في حضرة الله. وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل. هنا بعد ما كان المجموعة كلهم، موسى وهارون وأناداب وأبيه والسبعين، قال له اطلع للوحدة. معناها ان هم وصلوا لمرحلة معينة في الجبل وشايفين ربنا وشايفين تحت رجليه وأكلوا وشربوا. بعدين ربنا قال لموسى اطلع لي انت فوق. ودي معناها الحياة الروحية فيها درجات. احيانا بنبص على اباء قديسين وصلوا لقمم عالية، اوعوا نتعقد ونقول محدش يبقى زيهم. لا، دول ناس مدعوين ان الله يطلعوا مع موسى على فوق الجبل من اجل النقاوة بتاعتهم، من اجل الرسالة الموكلين بيها، من اجل القامة الروحية اللي هيحتملوا بيها، اي سبب. لكن مش شرط السبعين كلهم يطلعوا فوق القمة، ومش شرط الشعب كله يطلع مع السبعين. في ناس تحت هم شعب الله برضه حبهم يفرح بيه، وفي ناس طلعوا في الوسط شعب الله وبيحبهم، وفي حد طلع لفوق خالص، ده بقى ايه القمة بتاعت القديسين. قال له اصعد الي الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. اللي قلته لك قبل كده شفوي هديه لك مكتوب على لوحين من الحجارة. هنا ما قالش لوحي الحجارة دول بتوع الشريعة، لكن واضح ان هم لوحي الشريعة. خصوصا لما جه في سفر خروج 31 ان ربنا بعد ما اتكلم مع موسى اعطاه لوحي حجر مكتوبين باصبع الله. وحكايه اصبع الله دي هنتكلم عنها كمان شويه. وفي اصحاح 32 قال لك نزل موسى من الجبل ومعاه لوحي الشهاده في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كان مكتوبين. ويقول واللوحان هما صنعه الله والكتابه كتابه الله منقوشه على اللوحين. يبقى اللوحين دول هما لوحي الشهاده اللي مكتوبين باصبع الله. ايه بقى حكايه اصبع الله؟ سيد المسيح في انجيل لوقا قال لهم ان كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. لو 11 يبقى بيخرج الشياطين باصبع الله. وفي متى 12 قالها بصيغه تانية، قال ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين. يبقى نحط الايتين جنب بعض نكتشف ان اصبع الله هو ايه؟ الروح القدس. طب بصوا بقى معايا، موسى طلع فوق الجبل قعد 40 يوم وجاب لنا لوحي الشريعة المكتوبين بالروح القدس بأصبع الله. هنطبقها على المسيح هنلاقي ان هو بعد القيامة قعد 40 يوم وصعد الى السماء عشان يبعث لنا مين؟ الروح القدس اللي هو أصبع الله، عشان يدينا شريعة جديدة مكتوبة في القلب مش في ألواح. ودي قالها بولس الرسول في كورنثوس الثانية صح 3 آية 3، بيقول ظاهرين أنتم أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمي. يبقى نفس اللي حصل في العهد القديم كان رمز للي حصل في العهد الجديد بصورة أوقع وأعظم. ففي العهد القديم طلع موسى 40 يوم كان نازل معاه لوحين حجارة مكتوبين بأصبع الله، والسيد المسيح قعد 40 يوم وطلع للسماء بعت لنا الروح القدس أصبع الله يكتب على قلوبنا الوصية. وطبعا المكتوب على القلوب دي معناها احنا ما احناش عبيد للنص والحرف. مش كل حاجة تقول لي هات لي آية، كلمة هات لي آية معناها انت عبد للحرف وعبد للنص، لكن انت فيك روح الله اللي بينقش جوه فتعرف يعني ايه صيام ويعني ايه عفة ويعني ايه حياة مقدسة ويعني ايه عبادة ويعني ايه مزامير ويعني ايه ميتانيا. مش لازم كل حاجة تقول لي هات لي آية، وإلا رجعنا للعهد القديم اللي هو مكتوب على ألواح حجرية. أنتم رسالة المسيح مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. وبعدين يقول لك فقام موسى ويشوع خادمه، أخذوا معاه، أخذ يشوع. طبعا يشوع هنا رمز ليسوع، ويشوع ده بالذات هيبقى هو خليفة موسى في قيادة الشعب. فربنا كان عايز يشوع يشوف المنظر، بس اللي دخل في السحابة كان موسى لوحده. وصعد موسى إلى جبل الله، وأما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع إليكم، خليكم انتوا هنا وأنا هروح ونرجع لكم. زي ما المسيح قال للتلاميذ لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، خليكم هنا. وهوذا هارون وحور معكم، يعني عشان عارف انه هيغيب 40 يوم، قال لهم هارون وحور هيكونوا معاكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما يحكموا بين الشعب. هارون يمثل الكهنوت وحور يمثل الحكمة. ليه؟ لأن في بعد كده هنسمع عن واحد اسمه بصلئيل دوت يبقى ابن حور. الله ملاه بالحكمة علشان يعمل خيمة الاجتماع، هو ده المهندس الأشرف على بناء خيمة الاجتماع. فحور يبقى يمثل الحكمة، يبقى الكهنوت والحكمة، الإبوة والحكمة، معاك هارون ومعاك حور عشان تقدر تسوس الشعب وتقوده. وبعدين فصعد موسى إلى الجبل فغطى السحاب الجبل. طبعا كلمنا كتير عن السحاب علامة على حضور الله. وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 أيام، وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. لحظة، الشيوخ قاعدين كده، ربنا قال لموسى تعالى، أخذوا هو ويشوع وبعدين وقف وسط الجبل 6 أيام، الجبل مليان بالسحاب وموسى واقف كده. في اليوم السابع قال له تعالى يا موسى لوحده. طبعا 6 أيام بعيدا عن الناس، حاضر في حضرة الله دون أن يتكلم مع الله، معناها صلاة، بيتهيئ بيستعد لهذه المقابلة الرهيبة مع الله نفسه. 6 أيام في السحاب. ودخل حل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 أيام، وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. كل الشعب قاعد تحت شايف المنظر ده، موسى جوه السحاب وفوق قمة الجبل نار آكلة، لأن إنها نار آكلة. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. طبعا 40 نهار و40 ليلة دول صمهم موسى، لأن ما حتقالش إنه هو قاعد أكل حاجة على الأكلة اللي أكلوه. وطبعا حكاية صيام موسى 40 يوم صمهم برضو إيلية، والسيد المسيح نفسه صام 40 يوما و40 ليلة. ورقم 40 ليه قصص كثيرة في الكتاب المقدس، ياريت لو حد فيكم يقعد يجمع لنا ايه الاربعينات اللي موجودة في الكتاب المقدس. والرقم دوت 4 في 10، تقدروا تقولوا الاربعة دول هما العهد الجديد، الاربع اناجيل، والعشرة العشر وصايا عهد قديم، او العشرة لانها كلمة الله والوصايا، والاربعة اقطار الارض فترمز الى العبادة اللي منتشرة في كل الأرض. المهم أن موسى قعد في الجبل 40 نهارا و40 ليلة في خلوة كاملة مع الله، يستلم منه الشريعة وتفاصيل الأحكام، وشاف فيها